العكس. المصحف ما كان في النقط، والمحرف ما كان في الشكل. طيب أحسنت. من الذي ألف في باب المصحف والمحرف؟ عسكري. ومن؟ نعم أحسنت، داربطني وابن جوزي الخطاب عليه السلام. طيب، أما كثير ممن كتب في هذا فيقسم المصحف والمحرف كيف؟ باعتبار الموقع يقسمونه إما في المتن أو في الإسناد، وباعتبار خلاص عند غيرك، وباعتبار ماذا؟
منشأ.
اعتبار المنشأ قد يكون إيش؟ ناشئ عن بصر وناشئ عن إيش؟ سمع. والثالث باعتبار ماذا؟ من يقول؟
باعتبار اللفظ المعنى.
باعتبار اللفظ المعنى، قد يكون التصحيح في اللفظ وقد يكون التصحيح في المعنى. حسنت. طيب، اختصار الحديث، اختصار الحديث يجوز أو ما يجوز؟ الجواز بشروط. ما هي هذه الشروط؟ من يقول؟
أن يكون عالما مدلول
الألفاظ ما يحيل المعاني،
وأيضا أن لا يكون من
الا يخل باختصار. اذا كان عالم مدلولات الالفاظ ما يحل المعاني ما سيخل. الا يكون من الاحاديث التي الفاظها التعبد، التعبد بالفاظها،
او يكون يعني المعنى ويكون تعارض بينهم
من لفظ. نعم،
وان الالفاظ بمعنى
ذكر هذا، ما في تعارض، قال لا يكون في تعارض بين لكن انتم تاتون بشروط الروايه بالمعنى، ما هو شروط الاختصار.
الاختصار
نتكلم على الاختصار، أنه أن يكون عالما بدلوات الألفاظ وما يحل المعاني. من الذي خالف في المسألة الأولى؟
إمام
مالك وعبد الملك بن عمير. طيب، وأما المسألة الثانية أيضا لا يحذف ما يعني ما له تعلق بالموجود، هذا يذكر، ذكره الحافظ في المتن، ألا يحذف شيء له تعلق بالموجود. طيب، الرواية بالمعنى، من الذي قال بجوازها؟ الرواية بالمعنى
أكثر
أهل العلم أجازوا. ما هو دليلهم؟
دليلهم قالوا يعني شرح الشريعة للعاجم بلغتهم العارف، فإذا كانت في غير اللغة العربية
إذا كان هذا وهو هذا جائز بالإجماع، فإذا كان هذا جائز بلغة غير العربية فباللغة العربية من باب أولى. هذا دليل أيضا،
أن القرآن بسبعة أحرف،
أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وهذا بالمعنى
أن الصحابة كانوا يرون الواقعة
بألفاظ مختلفة. أحسنتم. أيضا قصص القرآن متكررة في القرآن مختلفة ألفاظها، مختلفة الألفاظ. طيب، وهذا هو الصحيح. ثم بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر إيش كلام القاضي عياض. ما هو كلام القاضي عياض؟ يسد هذا الباب، لأنه قد يدخله من لا يحسن، ممن يظن أنه يحسن فيسد هذا الباب. فماذا عقب بعد ذلك ابن الصلاح؟ ابن الصلاح ماذا عقب؟ ها، من يزيد يوضح أكثر؟ إيش قول خلاصة كلام ابن الصلاح؟
الله تحت طائل.
لا، ما تحت طائل، هذا كلام أحمد شاكر. نعم، يعني خلاص كلام ابن الصلاح أن هذا الخلاف ليس في الكتب المصنفة، إنما في الرواية في زمن الرواية، أما في الكتب المصنفة فليس لأحد أن يغير ما في أي كتاب من الكتب. طيب، فعلى هذا قال أحمد شاكر فالخلاف هذا لا تحته طائل، ليس تحته طائل، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن كان الجواز إنما هو نظرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بقي أنه كما تقدم وذكرتم أن هذا الباب الخلاف فيه فيما كان ليس من أحاديث الأذكار وما يتعبد بألفاظها من الأحاديث، فالتشهد والتكبير والتسليم ونحوها. قال فإن خفي المعنى وعقب هذا كما يقول صاحب اليواقيت، عقب الحافظ بخفاء المعنى بعد الرواية بالمعنى، قال لأنه قد ينتج عن الرواية بالمعنى خفاء المعنى، فعقب بذلك حتى يبين ما هو الذي يكشف هذا الخفاء. قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، وغريب الحديث كما يقول ابن الصلاح هو عبارة عن ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها، وعبارة عن ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. هذا هو غريب الحديث، إذا سمعتم يقولون غريب الحديث المراد الألفاظ الغامضة التي لا تستعمل كثيرا فيعني يذهب فهمها عن الناس، هذا تعريف ابن الصلاح، وعبارة عن ما وقع من متون الأحاديث من الألفاظ في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. وقد اختلف أهل العلم من هو أول من صنف في هذا الباب في غريب الحديث، فقال بعضهم قال الحاكم هو النضر بن شميل، الحاكم يرى أنه النضر بن شميل، وقال بعضهم هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، وترى هذا الخلاف موجود في بداية كتاب النهائي لابن الأثير من هو أول من ألف، فقيل النضر بن شميل وقيل أبو عبيدة معمر بن المثنى، هو خلاف أبي عبيد، فأبو عبيد ما هو من هو القاسم سلام، وكلاهما ألف في هذا الفن. قال ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو متأخر عن أبي عبيد معمر بن المثنى، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وقد طبع بعنوان قنعة الأريب في تفسير الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كما في حاشية فتح المغيث، قنعة الأريب في تفسير الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين موجود عندكم في طبعة تركي. قال وقد رتبه على الحروف، قال وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، قال في الحاشية أحمد بن محمد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني هو محمد بن عمر المديني. كتاب الهروي اسمه كتاب الغريبين. طيب قال أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، كتابه اسمه كما في الحاشية المغيث في غريب القرآن والحديث. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، قال القاري فيه ما فيه لكن يحتاج فيه إلى التنبيه، وكتابه من أحسن الكتب إلا أنه يحذر منه في باب العقيدة، فإنه يحاول أن يدخل مسائل اللغة في باب العقيدة ليقرر معتقد المعتزلة في بعض المسائل. قال ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وابن الأثير هو المبارك بن محمد الجزري أبو السعادات صاحب كتاب النهاية، وهو يختلف عن كتاب عن صاحب ابن الأثير صاحب كتاب جامع الأصول ذاك أخوه. قال ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية وكتابه، وهي النهاية في غريب الحديث، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، قال القاري يعني مع فقدان استيفاء في مواضع قليلة. وقد اختصر هذا الكتاب اثنان، اختصره الهندي واختصره السيوطي، قال القاري رحمه الله وقد لخصه شيخ مشايخنا الجلال السيوطي رحمه الله تعالى، وزاد أشياء وسماه الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير. قال القاري وهو كتاب لا يستغني عنه الطالب، كتاب السيوطي في مجلدين، التلخيص في مجلدين، ثم إن السيوطي رحمه الله تعالى ما اكتفى بذكر ما ذكره ابن الأثير، زاد بعض الأشياء، لخص الكتاب وزاد بعض الأشياء، لكنه لخصه تلخيص شديد. قال وأيضا ممن ذكروا كما في التدريب ممن ذيل على كتاب الأثير محمود بن محمد بن حامد الصفي الأرموي، محمود بن محمد بن حامد الصفي الأرموي عمل على النهاية لابن الأثير ذيل، فكتاب ابن الأثير عليه ثلاثة أعمال: الأول تلخيص الهندي، الثاني تلخيص السيوطي، الثالث ذيل للصفي الأرموي وهو محمود بن محمد بن حامد، وذكرنا اسمه عمدا لأنه يلتبس بشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، فمن مشايخ ابن القيم الأرموي الصفي الأرموي وهو آخر غير هذا، فذاك اسمه محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي، هذا شيخ ابن القيم وهذا آخر، هو مذكور في التدريب الذي ذيل على كتاب الأثير. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، وهذا كتاب كما سمعت كتاب النهاية للأثير مهم جدا، وهو يعني ما تكلم على القرآن وإنما على غريب السنة غريب الأحاديث، فقل أن تجد حديثا فيه بعض الألفاظ الغريبة ولا تجد الكلام عليه في النهاية للأثير، فتنظر ما هي أغمض وأغرب كلمة في الحديث لا تفهم معناها فتبحث عنها في بابها، وهو مرتب على الحروف الأبجدية ابتداء بالهمزة وما بعدها. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، لأنه لو كان مستعملا بقلة يحصل له غموض، أما إذا كان مستعملا بكثرة قال: لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. تعريف المشكل كما في التعريفات للجرجاني هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب، هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب، هذا تعريف المشكل. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي في مشكل الآثار والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، قال المناوي كابن فورك أيضا ألف في مشكل في المشكل، والمشهور من الكتب الموجودة كتاب الطحاوي مشكل الآثار. قال: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وهذا في ترتيب أنواع الطعن التلاميذ المؤلف ينتقدون في كل هذه الفقرات، قوله وهي السبب الثامن في الطعن، قال ابن أبي شريف كان ينبغي أن يقول وهي القسم الثامن من أقسام الطعن، لأن ليس هو السبب وإنما قسم، القسم الثامن من أقسام الطعن. وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة، في بعض النسخ أو صنعة بدل الصفة الصنعة، أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، والأغراض كثيرة كما ذكروا في باب التدليس، منها إما أن يكون يعني هذا الراوي يريد أن يظهر أن عنده شيوخ كثيرين، ومنها أن يكون هذا الراوي قد أكثر عن هذا الشيخ فلأكثاره عنه تارة يسميه وتارة يكنيه وتارة يأتي بلقبه وهكذا، ومنها أن يكون الراوي هذا الشيخ هذا قد يكون ضعيف فهو لا يحب أن يظهر اسمه المشهور حتى لا يضعف حديثه. طيب، وقد يكون بينه وبينه شيء كما حصل بين البخاري والذهلي فلا يسميه باسمه المشهور، والأغراض كثيرة مذكورة في باب التدليس. قال: فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله، وأكثر من يفعل ذلك هذا الأمر أكثر من يفعله المدلسون الذين يسمون تدليسهم الذين يسمى تدليسهم تدليس الشيوخ. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهو كتاب بهذا العنوان كما سيأتي. قال: والتفريق أجاد فيه الخطيب البغدادي الموضح الأوهام الجمع والتفريق. قال: وافتتح هذا الكتاب بإيش؟ بفعل البخاري مع شيخه. طيب، قال: وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري، وهذه العبارة فيها ما فيها، الذي اطلع عليها مباشرة ربما قد لا يفهم من هو الذي ألف، هل هو عبد الغني المصري، وهل عبد الغني المصري أزدي صوري أم أن الصوري آخر؟ والصواب أنهم ثلاثة الذين ألفوا في باب الموضح ثلاثة أشخاص: الأول عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، وهذا أولهم وأرفعهم طبقة. ومن تلاميذه محمد بن علي الصوري، ألف في هذا الفن أيضا. طيب، ومن تلاميذ الصوري الخطيب البغدادي، وألف في هذا الفن، فيكون على هذا الترتيب. طيب، فالأرفع منه الأزدي، تلميذه الصوري، تلميذه الخطيب، كل الثلاثة ألفوا في هذا الباب. طيب، والصوري هو صاحب تلك الأبيات، ذكر منها الحلبي في الحاشية بعضا، الأبيات الجميلة التي يقول فيها إيش؟ قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل، فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه، إلى آخر الأبيات. قال: وهو الأزدي ثم الصوري. ومن أمثلته محمد بن السائب ابن بشر الكلبي المشهور بالتفسير، ولكنه متهم بالكذب، ضعف وبعضهم اتهمه بالكذب، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكلا الأمرين حصل من حماد بن أسامة. حماد بن أسامة سمى الكلبي محمد بن بشر، وتارة قال حماد بن السائب، وقد اعتذروا له، اعتذروا لحماد بن أسامة لماذا سماه كذلك، كما تجد ذلك في فتح المغيث. وكناه بعضهم أبا النضر، وهو محمد بن إسحاق هو الذي فعل ذلك، كناه أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد وهو عطية العوفي الشيعي المدلس، وأما الشيعي هذا فإنه فعل ذلك ليلتبس بأبي سعيد الخدري حتى يظن الناس أنه سمع من أبي سعيد الخدري، وبعضهم أبا هشام، يعني بعضهم كناه بأبي هشام، والذي كناه بأبي هشام هو القاسم بن الوليد الهمداني، القاسم بن الوليد الهمداني، وقد ذكروا أن الكلبي له ولد اسمه هشام، فكناه ببعض أولاده الذين لا يعرف بهذا، الذي لا يعرف بهذه الكنية. قال: وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. قال اللالقاني في قضاء الوطر: أي لا يعرف شيئا نافعا أو معولا عليه، ليس معنى أنه ما يعرف ولا شيء، لكن هذا هو المقصود. ثم هذا له أمثلة كثيرة، منها هذا، ومنها بعض مشايخ الخطيب البغدادي، روى عنه الخطيب البغدادي كثيرا فكان يغير في اسمه، ومنه الذهلي رحمه الله تعالى، روى عنه البخاري في صحيحه كثيرا، فتارة يقول حدثنا محمد، وتارة يقول حدثنا محمد بن فارس، وتارة يقول حدثنا محمد بن خالد، وتارة يقول حدثنا محمد بن يحيى، ونادرا ما تجد يقول حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، والله أعلم هل وجد بهذا اللفظ في صحيح البخاري أو لا. فهذا منه، هذا منه، ولا يلزم أن كل ما كان من هذا الباب أن الراوي ضعيف، لا يلزم، كما تقدمت الأسباب، قد يكون الراوي ما هو ضعيف لكن حصل بينه وبينه مشكلة فما يحب أن يذكر اسمه، كما حصل البخاري، أو يكون هذا الراوي صغير فما يحب أن يذكره حتى لا يقال أنه كيف هذا يروي عنه هو شيخه، وهذا خطأ، وقد انتقد من كان هذا حاله، حتى قال البخاري رحمه الله، أو قال الذهبي رحمه الله في أظن في ترجمة البخاري، أن البخاري روى في صحيحه عن أناس هو أرفع منهم بمراحل، فقال: لا ينبر الرجل حتى يأخذ على العلم عمن هو مثله وعمن هو دونه وعمن هو فوقه، عمن هو مثله وعمن هو دونه وعمن هو فوقه. قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وهذا ليس على الإطلاق وإنما هذا في الغالب، وإلا قد يكون مقلا من الحديث لكن هذه الأحاديث التي رواها لم يروها إلا القليل أو أسانيدها عالية فيتنافس المحدثون في أخذها، لكن في الغالب أنه إذا كان حديثه قليل فلا يكثر الأخذ عنه. قال: وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم وكتابه مطبوع، والحسن بن سفيان، والحسن بن سفيان هذا يعتبر من رواة الكتاب صحيح مسلم عن الإمام مسلم، وغيرهما، قال المعلق هنا كأبي الفتح الأزدي في كتابه المخزون. بقي أن هذا الباب الذي هو من لم يروي عنه إلا واحد هذا النوع مهم، معرفته مهمة، لأن هذا النوع من فوائده معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا، هكذا قال السخاوي والسيوطي. هذا النوع معرفته مهم، فإنه يعرف به المجهول ما لم يكن صحابيا. فإذا وجدت راويا لم يروى عنه إلا واحد فهذا يدل على أنه مجهول، فمعرفة هذا النوع مهم، يعرف به المجهول ما لم يكن صحابيا. فإن الصحابي وإن روى عنه واحد فهو صحابي لا يضر، بل إنه صحابي إذا كان صحابيا ولو لم يروي عنه أحد لا يضر، فإن الصحابة كلهم عدول. قال أو لا يسمى، إذن الأول سمي لكن روى عنه واحد، أو لا يسمى الراوي. نبه اللقاني في قضاء الوطر أن المقصود بالراوي هنا المروي عنه، الراوي المقصود به من؟ المروي عنه. قال اختصارا من الراوي عنه، وهذا الذي يبين ما تقدم، الراوي الأول يروي عن شيخه، فمن هو الذي لا يسمى؟ الشيخ المروي عنه. اختصارا من الراوي عنه قال السخاوي أو شكا، فإنه قد لا يسميه إما اختصارا أو شكا، ما هو دائما اختصارا، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، وهذا هو إيش؟ هذا هو المبهم، هذا هو الذي يسمى المبهم. وتعريفه هو من لم يتضح اسمه في الإسناد أو المتن من الرواة أو من له علاقة بالرواية، هو من لم يتضح اسمه في الإسناد أو المتن من الرواة أو من له علاقة بالرواية، هذا هو المبهم، إما أن يكون في المتن أو يكون في السند، فيدل على أن الإبهام إيش؟ انقسم إلى قسمين، لكن بشرط أن يكون من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية، لأنه إذا كان ليس له علاقة بالرواية فلا يضر إبهامه. يأتي صحابي مثلا ويقول جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، هل الحديث صحيح؟ إذا صح السند للصحابي صحيح، لا تضر إبهام العربي لأنه ما هم من السند، ما هم من رواة الحديث. أو يقول في السند حدثنا فلان في دار فلان، ويأتي فلان هذا ما سموه، يعني قال حدثنا كذا في دار رجل من أهل البصرة مثلا، هل يضر هذا الإبهام؟ لا يضر، لأنه حصل التحديث في داره لكن ليس من الرواة. إذن لابد من هذا، من لم يتضح اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية، هذا من هو؟ هذا هو المبهم. قال ويستدل على معرفة المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، هذا طريق في معرفة المبهم. ويستدل أيضا على معرفة المبهم بتنصيص إمام من الأئمة، فإن الأئمة قد استقرأوا وتتبعوا الطرق، ورب طرق لم تصل إلينا ولم نرها، ورب كتب ما سمعنا بها فضلا عن أن نقرأ فيها. فإذا نص إمام من الأئمة أن المبهم في هذا السند هو فلان فيؤخذ بهذا، يؤخذ بهذا. قال وصنفوا فيه المبهمات. نعم. ها؟ المراد إذا كان من الأئمة هذا الشأن نعم، أما إذا كان المصرح من لا يعتمد ولا يعتمد قوله أو من لا يتحرى فلا من الأئمة. قال وصنفوا فيه المبهمات، والمبهمات ألفت فيه كتب كثيرة، ذكر المحقق منها كم؟ ذكر الأول وهو الغوامض والمبهمات للأزدي، الطبعة الأولى قال وهو تحت الطبع، وفي الطبعة الجديدة قال مطبوع. الثاني قال الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب، وهذا كتاب الخطيب قد لخصه النووي رحمه الله، لخصه النووي. الثالث إيضاح الإشكال للحافظ محمد بن طاهر المقدسي، وأيضا ممن ألف في باب المبهمات الغوامض والمبهمات لابن بشكوال، وأيضا أبو الفضل بن طاهر ألف في ذلك، وأيضا القطب القسطلاني والولي العراقي وغيرهم، وغيرهم ألفوا في باب المبهمات. طيب، بقي أن هذا الباب الذي هو باب المبهم ابن كثير له كلام في مختصر يقول وهو فن قليل الجدوى، فن قليل الجدوى، هذه العبارة قالها ابن كثير فلم يوافق عليها بل قد رد كلامه، فإن هذا الفن وهذا الباب باب معرفة المبهمات مهم، وفي فوائد كثيرة كما ذكر السخاوي في فتح المغيث، من تلك الفوائد أنه سنة عن السلف، سنة عن السلف والصحابة، فابن عباس مكث سنتين وهو يستحي من عمر أن يسأله من المرأتان اللتان يعني ذكرهم الله عز وجل في القرآن، حتى تحين فرصة من عمر في سفر في سافر للحج قضى حاجته وطلبه ماء، ثم لما جاء قال يا أمير المؤمنين المرأتان، طيب فقد سقط قلوبكما، فقال له وذكر له الحديث. فهو سنة عمن سلف البحث عن المبهم كان يفعله السلف الصحابة ومن بعدهم وأمثلته كثيرة. وأيضا النفس متشوقة إلى معرفة المبهم، فلو قالوا لك قتل رجل في صلاح الدين هنا في الشارع عند النقطة قتلوا شخص، أنت ما ستبقى هكذا ساكت، تحتاج تبحث من هو هذا الرجل، من الذي قتله. فالنفس متشوقة إلى معرفة المبهم، وهذا العلم بالشيء خير من الجهل به. أيضا من فوائده أن هذا المبهم لو كان في متن الحديث فإنه ينبني عليه أمور، إن كان الحديث فيه منقصة فأحتاج يعرف من هذا المنافق الذي جاء في هذا المنقصة أو هذا الطعن، وإن كانت فيه يعني صفة حميدة أو ثناء فمعرفة الصحابي الذي جاء فيه ذلك الثناء أيضا أمر طيب حتى يعرف يكون في ترجمته وفي مناقبه. وأيضا لو كان هذا الإبهام في السند فإنه ينبني عنه إيش؟ ينبني عليه ضعف الحديث، ومعرفته ينبني عليه صحة الحديث أو ضعفه، وهذا مهم جدا. الآن مر عليك في سند عن رجل تقول ضعيف تمشي أو تحاول تبحث عن هذا الرجل من هو؟ تحاول تبحث، فإن وجدته حكمت على الحديث بعد البحث عنه أنه هذا المبهم قد صرح به في طريق أخرى وهو فلان وهو ضعيف، إذا الحديث ضعيف، أو صرح به في طريق عند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند فلان وإذا به رجل ثقة، فتقول هذا المبهم لا يضر لأنه قد صرح به عند الإمام أحمد، إذن هذه فائدة مهمة. فإنه ينبني عليه كما سمعت ضعف الحديث وصحته، فالقول بأنه فن قليل الجدوى ليس بصحيح. طيب فينا إلى هنا.